بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أن الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة هل يجب الاجتناب عنه بمقتضى منجزية العلم الإجمالي أم لا؟ وذكرنا أنه قد يدعى وجوب الاجتناب عنه بأحد وجوه: الوجه الأول دعوى أن الدليل الدال على نجاسة الملاقى هو بنفسه دال على نجاسة الملاقي، بلحاظ أن نجاسة الملاقي مترشحة من نجاسة الملاقى. وقد مر البحث في هذا الدليل. الوجه الثاني دعوى وجود علم إجمالي ثان، أي إذا علمنا بنجاسة الإناء الأبيض أو الإناء الأزرق ثم لاقى الثوب الإناء الأبيض حصل علم إجمالي جديد، وهو العلم إما بنجاسة الثوب أو نجاسة الماء الأزرق، وهذا العلم منجز. وسبق أن ذكرنا طرقا عديدة لحل هذا العلم الإجمالي حكمان. الوجه الثالث ما ذكره السيد الشهيد قدس سره الشريف من أن هناك وجها لوجوب اجتناب الملاقي وإن لم يكن العلم الإجمالي الثاني منجزان. وبيان ما ذكره قدس سره في أمور: الأمر الأول، وقع بحث كبروي بين الفقهاء في أن الحرمة هل تكون فعلية قبل فعلية موضوعها أم لا؟ فلا إشكال أن الوجوب لا يكون فعليا قبل فعلية موضوعه، فمثلا وجوب الحج لا يكون فعليا قبل فعلية الاستطاعة، ولكن هل حرمة شرب الخمر تكون فعلية قبل وجود خمر في الخارج أم لا؟ فالمعروف بين الفقهاء أنه لا فرق بين الأحكام، سواء كانت تكليفية أو وضعية، كما لا فرق في التكاليف بين أن تكون وجوبية أو تحريمية. ففي الجميع لا يكون الحكم فعليا إلا بفعلية موضوعه، بلحاظ ترتب الحكم على موضوعه في لسان الدليل ومقتضى هذا الترتب تبعيته في الفعليين. فإذا قال المولى الخمر نجسون كان كلامه ظاهرا في تبعية النجاسة لوجود الخمر فلا فعلية لها قبل فعليته. كذلك إذا قال يحرم شرب الخمر فإنه ظاهر في أن الحرمة تابعة لفعلية الموضوع ألا وهو الخمر. أو إذا قال مثلا المشرع يجب الحج على المستطيع فإن ظاهره ترتب الوجوب على الاستطاعة، فبما أن ظاهر الأدلة ترتب الحكم على الموضوع سواء كان وضعيا أم تكليفيا، وجوبيا أم تحريميا، فمقتضى هذا الظهور تبعية الحكم في فعليته لفعلية الموضوع. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف ذهب إلى أن الأحكام التحريمية تكليفية أم وضعية تكون فعلية قبل فعلية موضوعاتها ولا تقاس بالأحكام الوجوبية. فالحكم الوجوبي بما أن الغرض منه البعث فالبعث فرع القدرة والقدرة فرع وجود موضوع، فلا معنى لأن يكون الحكم الوجوبي فعليا قبل فعلية موضوعه. وأما بلحاظ الحكم التحريمي كما إذا قال الشارع يحرم شرب الخمر فإن هذه الحرمة يتحقق الغرض منها ولو قبل وجود خمر خارجا. فلو فرضنا أن هناك سجينا في زنزانة انفرادية لا يمكنه وصول الخمر، مع ذلك تكون حرمة شرب الخمر في حقه فعلية بلحاظ أن الغرض من تحريم شرب الخمر زجر المكلف، ويكفي في زجره كف النفس عن الخمر على تقدير وجوده، فإن بناء المكلف على كف نفسه وصد نفسه عن المحرمات وإن لم تتحقق موضوعاتها خارجا كاف في صحة التحريم وعدم لغويته، وإلا فالشخص الذي يقول أنا مجتنب عن الخمر لا لأجل عدم رغبتي أو لأجل عدم عزمي بل لأجل عجزي وعدم وجود الخمر بين يدي لا يعد مؤمنا مطيعا، وإنما الطاعة متقومة بكف النفس وزجرها عن المحرمات حتى على تقدير عدم موضوعاتها، وهذا أثر واضح لفعلية الحرمة. كذلك بالنسبة إلى الحرمة الوضعية كما سيأتي تقريبه في القول الثالث. وذهب السيد الشهيد قدس سره إلى التفصيل بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، فقال: أما بالنسبة للحرمة التكليفية فليست فعلية قبل فعلية موضوعها، وذلك أولا لأن كل حكم تكليفي مولوي فإن فعليته بفعلية القدرة على متعلقه، إذ لا يعقل التكليف لغير المقدور، ولا قدرة على متعلق الحرام مع عدم وجود موضوعه، فإنه عاجز عن شرب الخمر إن لم يوجد خمر في الخارج، وعاجز عن الزنا إن فقد نصف الإنسان في الخارج، فحينئذ بما أنه عاجز عن متعلق الحرام لعدم موضوعه فالتكليف به ليس فعليا، وإلا لكان تكليفا بغير المقدور، أو يتمسك بظاهر الدليل فيقال: ظاهر قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يعني اللحم الموجود، الخمر الميتة الموجودة، فإنه وإن أمكن ثبوتا أن تكون الحرمة فعلية قبل فعلية موضوعها، إلا أن ظاهر الدليل إثباتا هو أن مناط فعلية الحرمة على فعلية الموضوع. هذا بالنسبة للحرمة التكليفية، وأما بالنسبة للحرمة الوضعية فالأمر ليس كذلك، الصحيح مع سيدنا قدس سره، وهو أن الحرمة الوضعية فعلية قبل فعلية موضوعها. بيان ذلك: إذا قال لنا الشارع الشريف يجب عليكم الصلاة المشروطة بشرائط وجودية وشرائط عدمية، ومن الشرائط الوجودية أن تكون الصلاة مثلا أن تكون الصلاة مع الإطمئنان، ومن الشرائط العدمية أن لا تكون الصلاة في ثوب نجس، فهذا شرط عدمي. ومن الواضح أنه إذا دخل الزوال على المكلف صار وجوب الصلاة المشروطة بشرائطها الوجودية والعدمية فعليان، فيجب عليك الآن الصلاة المشروطة بشرائط وجودية منها الإطمئنان، والمشروطة بشرائط عدمية منها أن لا يكون ساتر العورة نجسان. إذن حرمة الصلاة في الساتر النجس شنو؟ فعلية، بفعلية وجوب الصلاة، لا مو بفعلية موضوعها، موضوعها ما موجود. وإن لم يوجد ساتر النجس في العالم الإسلامي، مع ذلك يقول الشارع يجب عليك فعلاً أن تصلي صلاة ليست في ثوب النجس، فحرمة الصلاة في ثوب النجس حرمة وضعية فعلية بفعلية المشروط بها، ألا وهو وجوب الصلاة. فما دام وجوب الصلاة فعليا والمفروض أن الصلاة الواجبة مشروطة بأن لا تكون في ساتر النجيس، فهذه الحرمة المعبر عنها بالمانعية حرمة فعلية. وإن لم يوجد ثوب نجس في الخارج، أو إذا قال يجب عليك الصلاة عن طهارة مشروطة بأن لا تكون بماء نجيس، فحرمة الصلاة بالوضوء بماء نجس فعلية بفعلية وجوب الصلاة. إذن الحرمة الوضعية فعلية وإن لم يكن موضوعها فعليا، بخلاف الحرمة التكليفية. فعلى هذا الأساس نقول لو كان لدينا حكمان، حكم حرمة شرب النجس، حكم حرمة الوضوء بالماء النجس، فنقول إن لم يوجد ماء نجس في الخارج فحرمة شربه ليست فعلية لعدم وجوده، لكن حرمة الوضوء به فعلية لفعلية وجوب الصلاة المقيدة بأن لا يكون طهارتها بماء نجس. هذا هو الأمر الأول وتحقيق ما هو الصحيح في محله، نحن عرضناه كمقدمة لكلام سيد الشهيد قدس سره. الأمر الثاني، قال بناء على ما ذكرناه في الأمر الأول يتبين لنا أن هناك علم إجمالي منجز في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، لا بلحاظ الحكم التكليفي لكن بلحاظ الحرمة الوضعية. بيان ذلك، إذا علمت إجمالا بنجاسة الإناء الأبيض أو الإناء الأزرق ووجوب الصلاة صار شنو؟ فعليا في حقي، إذ دخل الوقت والمكلف بالغ عاقل فوجبت عليه الصلاة بالفعل. أقول حتى بدون ملاقات، بعد ما لاقى الإناء الأبيض شيء، حتى قبل الملاقات أقول علمت إجمالا بي نجاسة الأبيض أو الأزرق، فأنا أعلم تفصيلا بحرمة الصلاة في ثوب ملاق للنجس منهما، وهذه الحرمة حرمة فعلية، وأعلم إجمالا بحرمة الصلاة في الملاق لأحدهما، وهذا قبل حصول الملاقات فضلا عما بعد حصول الملاقات، فإن هناك حرمة فعلية معلومة بالتفصيل لملاق النجس منهما، معلومة بالإجمال لملاق أحدهما. وبالتالي لو فرضنا أن حصلت الملاقات وفي ظرف حصول الملاقات خرج الطرف الآخر عن محل الابتلاء، حتى لا يكون هناك علم إجمالي منجز، ففي ظرف الملاقات الماء الأزرق أخذه الجار، استأجره، استعاره، حينئذ مع أن الملاقات إنما حدثت بعد خروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء، مع ذلك أقول يحرم الصلاة حرمة فعلية تفصيلا بملاق النجس منهما وإجمالا بملاقي أحدهما وهو هذا الثوب الملاقي للإناء الأبيض. فمقتضى هذه الحرمة الفعلية المعلومة بالإجمال عدم شنو؟ عدم صحة الصلاة في هذا الملاقي. وإن كان العلم الإجمالي الثاني غير منجز. لما؟ لأن العلم الإجمالي الجديد وهو إما نجاسة الثوب أو نجاسة الإناء الأزرق ليس منجزا، لأن الإناء الأزرق خرج عن محل الابتلاء حيث استعاره الجار ولو جار. إذن بالنتيجة فإنه العلم الإجمالي الثاني بنجاسة الثوب أو الملاقي أو الإناء الأزرق ليس منجزا لخروج أحد طرفه عن محل الابتلاء. فالوجه الثاني الذي استدللنا به منتفي في المقام، لكن هنا وجه جديد وهو العلم الإجمالي بحرمة الصلاة في هذا الثوب. هذا هو الأمر الثاني الذي ذكره. الأمر الثالث قال إن قلت، وما واحد يجي يشتبه يقول إن قلت لو علم المكلف بأنه إما يجب عليه إكرام ولده زيد بالفعل أو يجب عليه إكرام عمر إن نزل المطار، هل يستطيع هذا المكلف أن يقول بأن هنا علما إجماليا منجزان وهو العلم الإجمالي إما بوجوب إكرام ولده زيد أو بوجوب إكرام ولده عمر إن نزل المطار بلحاظ تعارض البراءة في الطرفين، أي البراءة عن وجوب إكرام زيد بالفعل معارضة بالبراءة عن وجوب إكرام عمرو على تقدير نزول المطار، وبعد تعارض البراءتين يصبح العلم الإجمالي شنو؟ منجزان، لأن منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول. أم يقال هذا الكلام غير صناعي؟ لما؟ لأن جريان الأصل الترخيصي في أي طرفين فرع فعلية موضوعه، وموضوعه الشك، فما لم يحصل شك فلا معنى لجريان الأصل، وحينئذ لا معنى للشك في وجوب إكرام عمر، لأن وجوب إكرام عمر إنما يتصور على فرض نزول المطار. أما قبل نزول المطار فليس الشك في وجوبه شكا فعليا كي يكون مجرا لأصالة البراءة. والنتيجة يا شيخ حسين أن منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول في الطرفين، وتعارض الأصول في الطرفين فرع جريان الأصل في كل منهما في حد نفسه، وجريان الأصل في كل منهما فرع كون الشك في كل منهما فعليان، ولا يوجد شك فعلي في وجوب إكرام عمر، إنما الشك في وجوب على تقدير نزول المطر، أما لا يوجد شك فعلي في وجوب إكرام عمر، إذن لا تجري أصالة البراءة في وجوب إكرام عمر، فتجري أصالة البراءة في وجوب إكرام زيد بلا معارض، فلا يوجد علم إجمالي. ونطبقه على المقام فنقول بعد ملاقاة الثوب للإناء الأبيض هل العلم الإجمالي منجز أم لا؟ نقول لا، لما؟ لأن تنجزه فرع تعارض الأصول، وتعارض الأصول فرع جريانها، وجريانها فرع فعلية الشك، ولا يوجد شك فعلي في الثوب إلا بعد الملاقات. أما قبل الملاقات كيف يقال بأن العلم الإجمالي منجز؟ إذن دعوة أنه ثم أنه ثم أنه قبل ملاقات الثوب للإناء الأبيض أن نقول يوجد علم إجمالي بحرمة الصلاة فيها في الملاقي حرمة وضعية، الجواب أن منجزية هذا العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول، تعارض الأصول فرع جريانها. أصلا لا تجري أصالة الطهارة في الملاقي قبل الملاقات، إذ قبل الملاقات لا يوجد شك فعلي في نجاسته كي تجري فيه أصالة الطهارة إلا في عالم الغيب. خب، وأما بعد الملاقات فالمفروض أن الطرف الثاني خرج عن محل الابتلاء، أخذه الجار، خب، فلا تجري فيه أصالة الطهارة إذ لا أثر لها، فتجري أصالة الطهارة في الملاقي بلا معارضين. إذن فالعلم الإجمالي المدعى متى يتنجز؟ قبل الملاقات، بعد الملاقات؟ فإن كان مدعاكم التنجز قبل الملاقات فالمفروض أن التنجز فرع تعارض الأصول، وتعارض الأصول فرع جريانها، ولا تجري أصالة الطهارة في الثوب قبل ملاقاته للماء الأبيض، إذ ليس الشك في نجاسته حينئذ فعليا كي يكون مجرا لأصالة الطهارة. وبعد الملاقات تجري أصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض، إلا أن الطرف الثاني خرج عن محل الابتلاء. إن قلت هو لا يقبل ذلك، راجعوا كلامه، دققوا في كلامه، يأتي الكلام فيه إن شاء الله.